الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما الأفضل والأكمل في حال المؤمن؟ أن يغلب الرجاء أو الخوف، أو أن يستوي عنده الخوف والرجاء، أو أن ذلك يختلف من حال إلى حال؟ للعلماء في ذلك مذاهب متعددة، فمن أهل العلم من يقول ينبغي أن يغلب الخوف ليحمله ذلك على الامتثال بفعل الطاعة وترك المعصية، ومنهم من يقول ينبغي أن يغلب الرجاء، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومنهم من فرق فقال: إذا فعل الطاعة رجا القبول وأحسن الظن بالله، وإذا تاب رجا قبول التوبة، كما قال بعض السلف: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأما إذا هم بالمعصية أو قارفها فإنه يغلب الخوف من أجل أن يتوب أو ينزجر عنها إن كان ذلك قبل مواقعتها. ولكن يشكل على ذلك قول الله جل وعلا في صفة أهل الإيمان والنجاة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال الألباني رحمه الله: والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم الله أجرهم، فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، بل إنه ليزيدهم عليها، كما قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله تعالى لا يخلف وعده، كما قال في كتابه. وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله، بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولهذا فهم يخافون ألا تقبل منهم. فليتأمل المؤمن هذا، عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة والإتيان بها كما أمر الله تعالى. وهذا مما يؤيد القول بأن كل راج خائف ولا بد، وكل خائف راج ولا بد. فالمؤمن يعمل العمل الصالح يرجو به رحمة الله، وهو في الأمر ذاته يخاف ألا يقبل منه وأن يرد عليه. وهؤلاء إنما حملهم على هذا الخوف مع الطاعة علمهم أن القبول والمغفرة مرتب على تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، وهم لا يعلمون أقبل ذلك منهم أم لم يقبل، وهل حققوا الشروط وانتفت الموانع في حقهم. ولذلك كان بعض السلف يتمنى أن لو علم أن الله قد قبل منه سجدة واحدة، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: دخل سائل على ابن عمر رضي الله عنهما، فقال ابن عمر لابنه: أعطه دينارا. فلما انصرف قال له عقيل: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. تدري ممن يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر عن عامر بن عبد الله العنبري أنه حين حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقد كنت وكنت. فقال: يبكيني أني أسمع الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والمقصود أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم يشكل على قول من قال بأن العبد في حال الطاعة عليه أن يغلب الرجاء، وفي حال المعصية يغلب الخوف. الناسكون يحاذرون وما بسيئة ألموا، كانوا إذا راموا كلاما مطلقا خطموا وزموا. إن قيلت الفحشاء أو ظهرت عموا عنها وصموا. فمضوا وجاء معاشر بالمنكرات طموا وطموا. ففم لطعم فاغر ويد على مال تضم. عدلوا عن الحسن الجميل وللخنا عمدوا وأموا. وإذا هم أعيتهم شنعاؤهم كذبوا وأموا. فالصدر يغلي بالهواجس مثل ما يغلي المحم. وطائفة رابعة من أهل العلم قالوا: يتعين على العبد أن يسوي بين الخوف والرجاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا. ولهذا قال الله عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا. جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا، كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني: لو أن مناديا ينادي من السماء ألا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد، لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أن يكون هو ذلك الواحد. ولو أن مناديا ينادي من السماء أنه لا يدخل النار منكم إلا رجل واحد، لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون هو ذلك الواحد. فهذا جمع بين الخوف والرجاء على حد سواء. وقد قيل لعمر رضي الله عنه حينما طعن: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا علي فقال راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي على علي، لا أتحملها حيا وميتا. ومن العلماء من فصل فقال يغلب الخوف في حال الصحة، ويغلب الرجاء عند اقتراب الموت وفي حال الاحتضار. وهذا القول ذهب إليه جمع كثير من أهل العلم، وهو من أحسن هذه الأقوال. قال الفضيل رحمه الله: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. وذلك أن الإنسان في حال القوة والعافية والصحة بحاجة إلى شيء من التخويف من أجل أن يستحثه ذلك على المزيد من الأعمال الصالحة، ومن أجل أن ينكف عن كل ما لا يليق. وأما إذا كانت الدنيا وراء ظهره وقد يأس منها وصار في حال يوشك فيها أن يوافي عمله وأن يلقى ربه جل وعلا، فإنه حينئذ لا تتحرك نفسه للمعصية، فينبغي في هذه الحال أن يقدم على الله عز وجل قدوم العبد الذي قد حسن ظنه بالله عز وجل، لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. ولكن قد يشكل على هذا القول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني في النزع، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. فهذا الرجل أخبر أنه قد جمع بين الخوف والرجاء وهو في حال النزع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أنهما لا يجتمعان في قلب في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. فهذا الحديث يدعو إلى مزيد من النظر والتأمل في هذا القول الذي عليه كثير من أهل العلم من المحققين من السلف والخلف رضي الله عنه. وقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. وفي خبر وفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما بكى عند موته واستقبل الجدار وأدار ظهره لمن حضره ومنهم ابنه عبد الله، فجعل يذكره بأعماله الصالحة وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته إياه وهجرته إليه وما إلى ذلك مما يقوي الرجاء في نفسه. قال المعتمر بن سليمان رحمه الله: قال لي أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. وكان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول عند موته: لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته. وقال: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب. فهذا يدل على أنه قد غلب حال الرجاء عند موته، وأخبارهم في ذلك كثيرة مستفيضة. ولعل من أحسن ما يقال في ذلك ومن أوضحه ما عبر عنه الشيخ السعدي رحمه الله حيث قرر أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا له راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، وإن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين من فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إن لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة. فالله تبارك وتعالى قد خوف العاصين بغضبه وعقابه ليخوفوا أنفسهم بما خوفهم، فيتوبوا إلى الله عز وجل، ورج التائبين من عباده على تركهم الذنوب لئلا يقنطوا فيقيموا على ذنوبهم، ورج العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعمال التي تقرب إليه. فينبغي على العبد أن يضع الرجاء في موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه، فإذا هم بالمعصية خوف نفسه من عذاب الله عز وجل، فإن غلبه هواه فواقع المعصية خوف نفسه بالله وبعذابه من أجل أن يتوب، فإذا تاب رجى نفسه بقبول التوبة، ولا يقنط ولا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا نزعت نفسه إلى الإصرار على هذه المعصية عاتب نفسه وذكرها بأن الله عز وجل شديد العقاب، وأن غضبه لا يقاوم، وأن عذابه لا صبر لأحد عليه، ليرعوي ويترك هذا الذنب ولا يصر عليه. فإذا حصل في قلبه شيء من تكاثر الذنوب فتعاظمها، فإنه يحتاج إلى الرجاء ليمتد أمله، فيكون ذلك حاملا له على حسن العمل وعلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فالله غفور لمن أناب إليه وتاب. هكذا ينبغي أن يكون حال العبد، فلا يصل إلى حال القنوط، ولا يزداد عنده الرجاء، فيكون قد أمن مكر الله عز وجل. فهذا يكون على سيرة مرضية وحالة مستقيمة حتى يوافي ربه تبارك وتعالى بهذه الحال. وهذه هي طريقة القرآن، حيث يقرن بين أسماء المخافة وبين أسماء الرجاء. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، عين تسر إذا رأتك وأختها تبكي لطول تباعد وفراق، فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد التي أبكيتها بتلاقي. فيجمع العبد في قلبه بين هذين الأمرين، كما صور الشاعر حال العينين، هذه تبكي وهذه تسر وتفرح. لهذا قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده تعالى بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع الله هذه المقامات الثلاثة بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة الذي ذكره الله في هذه الآية هو محبته الداعية إلى التقرب إليه، ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف، فهذه هي طريقة أولياء الله المتقين. وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء، لأن الله عز وجل قال في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال: وادعوه خوفا وطمعا، وقال في الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فذكر الخيفة في حال الذكر، وذكر الطمع والخوف في حال الدعاء، ذلك لأن الدعاء مبني على الطمع والخوف، لأن الداعية إن لم يوجد عنده الطمع في إجابة سؤاله لم يدع. وذكر الله الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه. قال ابن بطال رحمه الله في تغييب الله عن عباده خواتيم أعمالهم: حكمة بالغة وتدبير لطيف، ذلك أنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإعجاب والكسل من علم أنه يختم له بالإيمان، ومن علم أنه يختم له بالكفر يزداد غيا وطغيانا وكفرا. فاستأثر الله تعالى بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاء، فلا يعجب المطيع لله بعمله، ولا ييأس العاصي من رحمته. ولذلك لما عرف إبليس عاقبته ومآله جد واجتهد في مزيد من محادة الله عز وجل والغواية وإضلال الناس عن سلوك الصراط المستقيم. وفي هذا المقام يعني كون العبد بين الخوف والرجاء أنه يلازم كل واحد منهما يخشى عليه من آفتين اثنتين: الأولى استيلاء الخوف، والثانية استيلاء الرجاء. والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى واليأس من روحه له سببان: الأول أن يسرف العبد على نفسه ويكثر من الذنوب والمعاصي ويصر عليها، وعندئذ ينقطع طمعه من رحمة الله عز وجل لإقامته على أسباب الهلكة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا ملازما، وهذا غاية ما يريده منه الشيطان. الثاني أن يقوى خوف العبد بسبب ما جنت يداه من الجرائم، وأن يضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، فيظن بجهله أن الله عز وجل لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، فتضعف إرادته عند ذلك وييأس ويقنط من رحمة الله تعالى ويدعو الإنابة والتوبة. وأما الأمن من مكر الله تبارك وتعالى فله سببان أيضا: الأول أن يكون العبد معرضا عن دين الله تبارك وتعالى، غافلا عن معرفة ربه ومليكه سبحانه وما له من الحقوق، متهاونا بذلك، فلا يزال معرضا غافلا عن الواجبات، منهمكا في المحرمات، حتى يضمحل خوف الله من قلبه ويتلاشى ويموت هذا القلب، ولا يوجد فيه من الإيمان شيء مؤثر ومحرك إلى التوبة أو الأعمال الصالحة. الثاني أن يكون العبد من العباد الجهال، فيعجب بشيء من أعماله الصالحة فلا يزال به جهله حتى يغتر بعمله، فترحل الخوف من قلبه ويرى أن له عند الله منزلة ومقاما عظيما، فعند ذلك يتكل على هذه الأعمال القليلة ويخذل في الحال التي يكون أحوج ما يكون فيها إلى ألطاف الله تعالى ورحمته. فعلى المؤمن أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء في عبوديته حتى يتحقق له مطلوبه ومراده. قال المناوي: الخوف والرجاء هما سهما العبودية، إذ العبودية اضطرار وافتقار، فالخوف اضطرار والرجاء افتقار، والعبادة لله إنما تصفو بخوف التقصير وشكر التوفيق. فرؤية التقصير توجب الخوف، ورؤية التوفيق توجب الرجاء. وعلى المسلم أيضا أن يبتعد عن القنوط من رحمة الله سبحانه، وأن يحسن الظن بالله تعالى. قال المناوي رحمه الله: القنوط تضييق لمجار الرحمة والإفضال، ومن ثم كان من الكبائر القلبية. فحسن الظن وعظم الرجاء أحسن ما تزوده المؤمن لقدومه على ربه تبارك وتعالى. ولا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عن مساويها، ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن بالله. قال ابن عقيل رحمه الله: احذر ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت المرأة النار في هرة، وأشعل الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. ولا تكن قليل الرجاء، فإنك حينها تكون كالإنسان الميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش ذليلا كاسفا باله قليل الرجاء. وعلى المسلم أن يعلم أن أعمال القلوب يرتبط بعضها ببعض، وكلما قوي أحدها قوى غيره، وكلما ضعف أضعف غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل 3: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. واعلم أن الاهتمام بعمل قلبي واحد وعدم الاهتمام بالبقية يوقع في الخطأ والضلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهناك أمور في باب الرجاء يفاضل بينها، فمثلا يفاضل بين رجاء الثواب ورجاء المغفرة، والحق أن هذه المفاضلة لا وجه لها، لأن الرجاءين يعني رجاء الثواب ورجاء المغفرة، لأن الرجاءين متلازمان، لأنه لا بد من تلازم الخوف والرجاء. فالمؤمن حين يعمل الحسنة يرجو ثواب ربه، وحين يقع في السيئة يرجو مغفرة ربه. وقد وصف الله عباده الصالحين فقال: ويدعوننا رغبا ورهبا. ومن أهل العلم من رجح رجاء المحسن لأنه محسن، فأسباب الرجاء قوية معه. ومنهم من رجح رجاء المذنب لأن رجاءه مشوب بالانكسار والدل إلى العزيز الغفار جل وعلا، بخلاف المحسن فإن رجاءه منبعث من الإحسان، ولربما يحصل له شيء من الركون إلى عمله، أو يحصل له العجب والغرور. أما المذنب فإنه إذا تاب فهو منكسر القلب، منطرح بين يدي الله عز وجل، مشفق خائف منه، تغمره المسكنة، فهو مستحضر للذنب كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، فهو أبعد ما يكون عن الغرور والعجب. ولكل من القولين وجهة كما لا يخفى. وأيضا فاضلوا بين الخوف والرجاء، واختلف الناس كما مر في ذلك على أقوال، منها تفضيل الرجاء، ذلك لأنه متعلق بالرب، لأن الإنسان إنما يرجو ربه، وذلك أن رحمة الله عز وجل من لوازم ذاته، وقد سبقت رحمته غضبه. أما الخوف فمتعلق بالذنب لأنه الباعث إليه، فالإنسان يخاف بسبب ذنوبه، وقد جاء عن علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. وقالوا إن الذي يتعلق بالرب أفضل مما يتعلق بالذنب، والرجاء أعلق بالمحبة، والمحبة خير من الخوف، وأقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم إليه، والمحبة في جانب الرجاء أعظم. وقالوا: لو أن اثنين من الملوك أحدهما يخدم خوفا من العقاب، والآخر يخدم محبة ورجاء في الثواب، فإن الذي يخدم رجاء الثواب ومن أجل محبته أكمل. وهذا القول ظاهر اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله. قول آخر وهو في تفضيل الخوف، وذلك لأن فضيلة كل شيء هي بحسب ما يكون له من الثمرة، والخوف يجلب الطاعات ويورث المراقبة في الأحوال والحركات والسكنات، وأما الرجاء فهو فضيلة مكملة له، فعندئذ يرجو العبد الثواب والجزاء على هذه الأعمال الصالحة. وهذا فيه نظر من وجوه كثيرة. قول ثالث وهو التفصيل، وهو الذي اختاره جمع من المحققين، فلا يقال إن الرجاء أفضل بإطلاق، ولا يقال الخوف أفضل بإطلاق. قال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أن قول القائل أيما أفضل الخوف أو الرجاء كقوله أيما أفضل الخبز أو الماء، وجوابه أن يقال الخبز للجائع أفضل، والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب، فإن استويا فهما متساويان، والخوف والرجاء دواء يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الدواء الموجود، فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل. وعند النظر في حال عموم الناس فإنه يقال إن الأفضل في حقهم هو الخوف، لأن الإسراف فيهم أكثر، والتفريط أعم وأشمل، ولذلك يمكن أن يقال الخبز أفضل من الدواء، لأن الخبز يداوى به الجوع، والجوع لا ينفك عنه أحد بل يصيب الجميع، وأما الدواء فإنه يداوى به بعض المرضى. وهذا على سبيل العموم والإجمال، فيما لو أراد أحد أن يفاضل بين الأمرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.